بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للإمام عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 59.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قول المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. قال الشارح رحمه الله: أي فقد كفر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب مناسبته لكتاب التوحيد، تظهر لك مناسبته لكتاب التوحيد من وجهين. الوجه الأول أنه تقدم معنا، بارك الله فيكم، تقدم معنا أن منازعة الله جل وعلا في أسمائه لا تجوز، منازعته سبحانه وتعالى في أسمائه لا تجوز، فالاستهزاء والاستهانة بهذه الأسماء أشد وأعظم جرما من الأولى، وفاعله، فاعل هذا الاستهزاء يكفر كفرا مخرجا من الملة. هذا وجه. والوجه الثاني أن أصل التوحيد، أن أصل التوحيد الخالص لله رب العالمين، أن أصل التوحيد الخالص لله رب العالمين لا يجامع الاستهزاء، لا يجامع الاستهزاء بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بكتابه أو بدينه المطهر بوجه من الوجوه، لا يجامعه بوجه من الوجوه. إذن هذا الأمر أو الوقوع فيه ينافي أصل التوحيد، ينافي أصل التوحيد. يقول رحمه الله في الباب: باب من هزل بشيء. الهزل ضد الجد، الهزل ضد الجد، يقال فلان يهزل في كلامه إذا لم يكن جادا، إذا لم يكن إيش؟ جادا. قال الله جل وعلا: وما هو بالهزل، أي وما هو باللعب. قاله الأزهري رحمه الله. وقال بعض أهل العلم كأبي البقاء: الهزل هو كلام، أو هو كلام لا يقصد به ما وضع له اللفظ، ما وضع له اللفظ، ولا يقصد به أيضا ما يصلح له الكلام بطريق الاستعارة. الاستهزاء أصله من الهزء، أصله من الهزء، والهزء معناه السخرية، الهزء معناه السخرية. يقال
هزئ به، يهزأ به واستهزأ به، ولا يقال هزئك منك، ما يقال هذا، وإنما يقال هزئت بك، هزئت بك، ويقال استهزأ بك، وهكذا. إذن الاستهزاء بارك الله فيكم أو الهزل، نعم، فيه استهزاء ولعب، فيه استهزاء ولعب ناتج عن سخرية، ناتج عن سخرية. يقول رحمه الله في الباب: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا يريد بهذا التبويب؟ أي بيان حكمه، بيان إيش؟ حكم من هزل أو استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مراده بهذا الباب بيان حكمه، بيان حكمه، وأنه كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. لماذا؟ لأنه من المتقرر بارك الله فيكم أن الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتاب الله جل وعلا، هذا الإيمان هو أصل الدين، هو أصل الدين. الاستهزاء بشيء من ذلك ينافي هذا الأصل، ينافي هذا الأصل، والوقوع في هذا الكفر أشد كفرا من الكفر المجرد، من الكفر المجرد. لماذا هو أشد؟ لأنه كفر معه احتقار وازدراء، كفر ومعه احتقار وازدراء. وضح هذا؟ نعم. ثم قال الشارح يبين معنى الباب: قال أي كفر، أي إيش؟ كفر. باب من هزل بشيء أي حكمه أنه إيش؟ كفر. هذا الكفر المحكي فقد كفر إجماعا، كفر إيش؟ إجماعا. لماذا كفر؟ لأنه استخف بجناب الله وجناب رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا ازدراء كما مر بأصل الدين، استهزاء وازدراء بأصل الدين. الكفار بارك الله فيكم على قسمين: الكفار من حيث الجملة هم على قسمين، معرضون ومعارضون، معرضون ومعارضون. فالمعرضون هم الذين قال الله فيهم سبحانه وتعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، فهم معرضون. المعارضون هؤلاء هم المحاربون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدينه، هؤلاء المجادلون بأنواع المعارضات والمجادلات ليطفئوا نور الله، ليطفئوا نور الله. لذا فالمعارض محارب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أغلظ وأعظم كفرا وفسادا من الأول، أعظم كفرا أعظم وأغلظ كفرا وفسادا من الأول. المستهزئ والهازل بشيء منها من هذه الأصول أو بأصل الدين من كتاب الله أو رسوله عليه الصلاة والسلام أو بالله جل وعلا هو واقع في هذا النوع، النوع إيش؟ الثاني، يدخل تحت المعارضين. ومعلوم متقرر أن الإسلام هو استسلام لله بالتوحيد وانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، والهزل أو الاستهزاء بشيء من ذلك يعتبر معارضة، يعتبر ماذا؟ معارضة ومناف لأصل الدين كما مر. كل هذا ينافي التعظيم وينافي الاستسلام وينافي الانقياد لله جل وعلا والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم لماذا وقع هذا صاحب هذا الأمر والذنب العظيم في مثل هذا الحكم؟ هذا هو، بارك الله فيكم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر:
لئن سألتهم، ولئن سألتهم، من سأل من؟ لئن سألتهم يا محمد، المراد لئن سألت المنافقين الذين استهزأوا، لئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض. لا يقولن، يقولن ماذا؟ معتذرين، يعللون لماذا قالوا هذا. فهل هذا العذر منهم مقبول؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم الآية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه، وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيد عليه وما يزيده عليه. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه لا يسفعان الحجارة. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: وأنا رأيته متعلقًا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا.
نعم، حديث الباب هذا الذي ذكره الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قال عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة إلى آخره. حديث عبد الله بن عمر حديث حسن، أخرجه الطبري في التفسير وابن أبي حاتم أيضا كما في الصحيح المسند من أسباب النزول، وهو كذلك. أما بقية أحاديث محمد بن كعب وزيد وقتادة فهي مرسلة، فهي ماذا؟ مرسلة. وقد ساق الشارح هنا رحمه الله بعضا من طرق حديث ابن كعب محمد بن كعب، وذكر طرفا من حديث عبد الله بن عمر أيضا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين، منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك. فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأنا بكم غدا مقرنين في الحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بل قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه. فقال وديعة بن ثابت: ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته. فجعل يقول وهو آخذ بحقبها: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله، قعد باسمي واسم أبي، فكأن الذي عناه، أي بقوله تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير، فسمي عبد الرحمن، وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجل ممن إن شاء الله عفا عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها، تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب، اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. قوله: لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به: إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم، إنهم كانوا مجرمين، أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله أن يقول: قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم، لا يصح.
لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر، وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد الله، بل إنما كنا نخوض ونلعب. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به، وأشدها خطراً إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له، ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيماناً قبل أن يقولوا ما قالوه، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة.
آمين. نقل الشارح رحمه الله بداية بأول شرحه تعليقا على حديث الباب ما نقله عن الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وساق جملة من ذلك كما تقدم، ثم تم الكلام بكلام في غاية من الأهمية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الإيمان، وهو موضح ومبين على اختصاره لما في هذا الباب من معان. ويقول رحمه الله: وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا، أي الاستهزاء أو الازدراء أو الهزل، إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، يعني لم يجد غضاضة في أن ينطق به، بل هو تكلم به وهو منشرح الصدر. ولو كان الإيمان في قلبه، أي تمكن منه، منعه أن يتكلم بهذا الكلام، منعه أن يتكلم بهذا الكلام. فتعظيم الله جل وعلا ومراقبته في الأقوال وفي الأفعال في الجلوات والخلوات تمنع من الوقوع في هذا، وفي مثل هذا المحظور العظيم والخطر الجسيم. أما الاعتذار فغير صحيح لمنافاته لأصل ما في القلب، فإن اللسان يغرف مما في القلب، يغرف مما في القلب كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله. فهذا الأمر في غاية من الخطورة، في غاية من الخطورة، وحقوق الله لا يتسمح فيها. عندما ينادي الناس بقضية التسامح
وينشرون التسامح من الشرع، لكنها عبارة مجملة، عبارة فيها ماذا؟ فيها إجمال. يقال لمن دعا للتسامح: ماذا تريد بالتسامح؟ ما يقع على قسمين، إما في حقوق الخلق وإما في حقوق الخالق. فالتسامح يقع في حقوق الخلق، كمن ظلمك ولا سرق مالك ولا اعتدى عليك أو نحو ذلك، فلك أن تعفو عنه وأن تسامحه، فهذا فضل ومنا منك وتؤجر عليه. ونشر هذا التسامح والعفو الذي هو يسمى بالعفو هو من المناقب والخصال الحميدة المحمودة. يطلب الناس إلى هذا، ويدعى الناس إلى مثل هذا، ويحثون على هذا. أما ما يتعلق بحق الخالق فليس لك أن تسامح فيه، هذا ما هو حقك حتى تسامح. حقوق الله تعالى ليس لك فيها أن تسامح. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يعفو عن بعض في حياته على بعض من آذاه أو وقع منه شيء من الإيذاء. أما إذا انتهكت حرمات الله فإنه إيش؟ يغضب، صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يجب أن نعرف متى نضع هذه العبارة ومتى لا تكون محلها هذه العبارة، حتى لا تختلط المفاهيم. الإشكال والقضية الرئيسية التي تقع في مثل هذه الأزمنة أن ثمة اصطلاحات وألفاظ شرعية لها دلالات في الشريعة، ولا يمكن أن تتناولها وأن تفسر على ما تهوى أنت وعلى ما ترغب كيفما تريد. ثمة تفسيرات مبنية على دلالات هذا اللفظ في الوحيين، وثمة قانون يحكم الإطلاقات الشرعية والألفاظ الشرعية لتفسر اللفظة الشرعية على دلالتها الحقيقية. أما كل يأتي يفسر كما يشاء كيفما شاء بغير قانون، هذا لا يصلح، وهذا افتيات، وهذا تغيير في الشرع وفي الألفاظ الشرعية ودلالات النصوص، هذا لا يمكن أن يكون. واضح؟ فاعتذار من اعتذر من هؤلاء، هل كنا نخوض ونلعب؟ هل عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما اعتذروا؟ قبل منهم العذر؟ كان يجيب: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالقضية في غاية من الخطورة، امسك واحفظ عليك لسانك، فكر قبل أن تتكلم. لا، ليس في هذه القضية الخطيرة العظيمة، في كل شأن من شؤون حياتك فكر وتأمل قبل أن تتكلم. الكلمة قبل أن تخرج أنت تملكها، بعد أن تخرج هي تملكك. ثم تبحث بعد حين: أنا أردت، أنا قصدت، أنا ما أدري إيش، أنا أحسن الظن. لا، أنت إذا أردت من الناس أن تحسن الظن فيك فأحسن الكلام، فأحسن إيش؟ الكلام. نعم، سبق اللسان موجود، زلقة اللسان موجودة، استغفر الله منها وتب ولا تعد. أما أن تطالب الناس ولم ترجع عن الخطأ، تطالبهم بإحسان الظن والكلام خطأ، هذا ليس محله. ولهذا بارك الله فيك، يجب الحيطة في الألفاظ. انظر إلى أين يؤول الأمر بصاحبه. ماذا قال الشيخ هنا الشارح بعد أن نقل كلام شيخ الإسلام وانتهى؟ فيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها، يتكلم إيش بها، أو عمل يعمل به. ليس كل كلام قد تقدم معنا من حلف بالله فقد أشرك أو كفر كما تقدم فيه ما لم يصحبه ماذا اعتقاد فهذا شرك أصغر. الكلام فيما يتعلق بالشرك الأكبر ثمة تفصيل، لكن ثمة أمور تقع منك لا تحتمل إلا الكفر الأكبر، وهذه ليست لأحد الناس، كل يحكم بها كما شاء كيفما شاء فيكفر الناس. هذا الذي يفعله هؤلاء السفهاء المتعالمون الذين آذوا الدين وآذوا المسلمين وقتلوا واستباحوا الدماء فكفروا وانتهكوا الدماء والأعراض والأموال بناء على خيالات مبنية هذه الخيالات على جهل فاضح وضح. ولهذا ثمة أعمال بارك الله فيكم أو أقوال هي في ظاهرها الآلة المقولة بها أو المفعولة بها آلة تعتبر فعلا، تعتبر ماذا من حيث الآلة المؤدى بها، هذا إن كانت قولية وإن كانت ماذا فعلية بالجارحة، بجارحة اليد، بجارحة الرأس إلى آخره. لكن بعض هذه الأفعال أو الأقوال إن أتى بها المرء كفر بهذا الفعل أو بهذا القول أو بهذا العمل. لماذا؟ لأن الإتيان بهذا القول أو بهذا الفعل دليل على استحلال القلب، دليل على استحلال القلب. انظر ماذا قال: وأشدها خطرا إرادات القلوب. فهذا دليل على استحلال القلب. ولهذا قال شيخ الإسلام: ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم. وقبله قال: ممن شرح صدرا بهذا الكلام. فلا يصدر مثل هذا الفعل أو مثل هذا القول من قلب ملئ تعظيما وإجلالا وحبا وذلا لله تعالى، لا يمكن أن يصدر، لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان. من أمثلة هذا السب، سب الله تعالى أو سب رسوله عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بالله أو الاستهزاء برسوله عليه الصلاة والسلام أو الاستهزاء بكتاب الله تعالى أو نحو ذلك، كمن يضع المصحف الشريف فيطأه بقدمه أو نحو ذلك. من حيث العمل فقام به بجارحة بلسانه أو بقدمه أو نحو من هذا، لكن لا يمكن أن يقع هذا العمل ولا أن ينطق بهذا اللفظ إلا مع ذهاب عمل القلب واعتقاده، لا يمكن. ولهذا قرر هذا الكلام الذي أقوله ليس هذا من جيبي كما يقال ولا من الكيس، إنما هو من تقريرات العلم أهل العلم ومن تنظيراتهم ومن دلالات النصوص. فمن ذلك قول الإمام الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني لما تكلم عن المرتد، فقال رحمه الله: ومن سب الله تعالى كفر، سواء كان مازحا أو جادا، إنما كنا نخوض ونلعب، مازحا أو جادا. وكذلك من استهزأ بالله تعالى أو بآياته أو برسله أو كتبه، قال الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فذكر الآية. وقرر هذا الأمر أيضا كما نقل هنا الشارح رحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية، قرره شيخ الإسلام في كتابه الإيمان كما هنا وفي كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في المجلد الثالث منه قال: تقدم أن الذي قال لما وجد راحلته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يعني الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة إيش؟ الفرح. قال شيخ الإمام ابن القيم: لم يكفر بذلك، هذا الذي قال هذا القول كفر صحيح، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح. قال الإمام ابن القيم: لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر، اللفظ صريح في إيش؟ في الكفر، لكن هل كفر؟ لم يكفر، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أخطأ من شدة الفرح، ما قال كفر. قال، أعني الإمام ابن القيم، قال: لكونه لم يرده، لم يرده. والمكره الآن عندنا الذي يخطئ من شدة إيش؟ الفرح، ينطق بكلام لم يرده، هو خطأ، لا نقول هو صواب فيخطأ، لكن لا يؤاخذ لأنه لم يرد ذلك ولم يقصده. قال يعني الشق الآخر من الناس من ينطق بالكفر أيضا المكره. قال: والمكره على الكفر وإن أتى بصريح كلمته لم يكفر. لماذا؟ لعدم إرادته، لعدم إيش؟ أكره على الكفر، إلا من أكره وقلبه إيش؟ مطمئن بالإيمان، بخلاف المستهزئ. يقول الإمام ابن القيم: بخلاف المستهزئ والهازل فإنه يلزمه الطلاق والكفر، وإن كان هازلا يفرق بينه وبين زوجته المسلمة في حكم الشرع، لأنه قاصد للتكلم فقط، قصد الكلام ولو كان مازحا. أنت تكلمت مازحا تقصد هذه العبارة، أردتها، تريد أن يضحك الناس ولا تستخف بهم صحيح؟ إذن ما تلفظت بها إلا وأنت مريد لهذا اللفظ. قال: لأنه قاصد التكلم به باللفظ وهزله لا يكون عذرا له، بخلاف المكره والمخطئ والناسي. مكره، مخطئ، ناسي، هازل، ثلاثة معذورون بخلاف إيش؟ هذا الهازل المستهزئ. قال: بخلاف المكره، بخلاف المكره والمخطئ والناسي فإنه معذور مأمور بما يقوله إذا ما تعرض لمثل هذا الإكراه الشديد، أو مأذون له فيه، والهازل غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر، غير مأذون له، غير مأذون له في الهزل بكلمة الكفر والعقود حتى لو أبرم عقدا، فهو متكلم باللفظ مريد له، ولم يصرف عن معناه إكراه ولا خطأ ولا نسيان ولا جهل. الموانع، الموانع، والهزل لم يجعله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عذرا صارفا، بل صاحبه أحق بالعقوبة. ألا ترى أن الله تعالى عذر المكره في تكلمه بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، ولم يعذر الهازل، بل قال: ولئن سألتهم، فذكر إيش؟ هذه الآية إلى آخرها. عرفتم؟ أدركتم هذا؟ وقال شيخ شيوخنا العلامة حافظ حكمي رحمه الله في كتابه النافع إعلام السنة المنشورة، سئل سؤالا، تعرفون الكتاب على صيغة ماذا؟ السؤالات، أورد سؤالا فقال: إذا قيل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزل بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي؟ هكذا أورد السؤال، فأجاب رحمه الله فقال: اعلم أن هذه الأربعة وما شاكلها، يعني التي وردت في السؤال، ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة أو وقعت بعمل الجوارح، كما قلنا من حيث الآلة التي وقعت فيما يظهر للناس، لكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد، إلى أن قال: ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. انتهى كلامه رحمه الله، فهمتم؟ وقد سئل أيضا شيخنا العلامة محمد أمان رحمه الله، سأله مرة سائل عمن سب الله أيعذر؟ فكان من جملة كلامه أن قال رحمه الله: السب إنما يأتي من غضب، يعني مبعثه غضب أو إثارة وقعت لك فأنت إيش؟ سببت، أليس كذلك؟ أو وقع منك هذا السب، يعني أنت ليس في حال الرضا تسب، أنت ماشي، أنت قائم، أنت قاعد. إنما يأتي غالبا وقوع السب والشتم في حال استثارة، في حال ماذا؟ استثارة. فيقول شيخنا رحمه الله: لا يمكن أن يصدر هذا الكلام وهو سب الله تعالى من قلب ملئ تعظيما لله ومحبة لله. أنت عندما تسب، أنت تغضب من الله؟ يعني تسب الله يعني تغضب منه؟ منافاة، لا يمكن أن يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، فهمتم هذا؟ فلا تخدع بخلاف هذا التقرير، والذي هو الحق وهو الصواب، وهو ماذا؟ الصواب. وهنا أورد أمرا، يفهم بعض الناس من هذا أنه لو استهزأ زيد من الناس أو عمرو من الناس بك أنت أحمد محمد خالد كشخص، ظاهرك الاستقامة، ظاهرك، ما أقول باطنك كذلك، الله أعلم بالبواطن، ظاهرك الاستقامة، فيأتي هؤلاء المكفرة يقول: شوف هذا يستهزئ بالدين لأني أنا ملتحي ولباسي على السنة، فأنت تستهزئ. اللازم يبدأ بماذا؟ بموضوع اللازم، تستهزئ بي أو مني لأني أنا ملتزم بالسنة، وإذن أنت تستهزئ بالسنة، إذن أنت لا، هذا باطل، هذا التسلسل باطل، لأنك لست أنت الدين، لست أنت إيش؟ الدين. لو قلت لهذا أنت تستهزأ برسول الله وبسنته يقول: حاشا، أستغفر الله، لا أنا بك أنت كشخص، تعرف قد يحصل منك أمر يجعل بعض الناس تنفر منك فيسخر أو يستهزئ بك، ها؟ فأنت تبني على هذا بعد ذلك أن هذا يستهزئ بالدين، ليس كذلك، انتبه، لأنك لست الدين. ثم انظر إلى تقرير العلماء الاستهزاء بالله وبرسوله أو ورسله وآياته ودينه وكتبه، واضح؟ إذن لا تجعل نفسك أنك الحق وأنك الدين، فتبني الأحكام بناء على هذا. هذا خلل غير صحيح وغير مبني على قاعدة شرعية. انتبه، أخطأ صاحب هذا القول المستهزئ، يعرف يا أخي اتق الله. يقول ممكن لو تكلم، يقول لا يا أخي أنا ما أستهزئ باللحية ولا بالتمسك، أستغفر الله، لكن أستهزئ أو أسخر منك من تصرفاتك أو من ألفاظك. انظر إلى بعض الناس ظاهر الاستقامة أفعاله أخلاقه أشد من الفساق، يكذب، خائن، لا يفي بالوعد، هماز مشاء بنميم، لا هم له إلا نقد الكلام على سبيل الإفساد. قالوا يقولون قلنا، يقحم أمنه أنفه في كل مهلك، يتصدر المجالس وهو جاهل، هذه ما هي آفات؟ فلما يسخر منك لتقحمك هذه المهلكات، هل هو سخر من الدين؟ فهمت هذا؟ بارك الله فيك. ولهذا لما ذكر أهل العلم، وذكرت هذا غير مرة ونقلت هذه العبارة مرارا لأن هذا التكرار يثبت، لما ذكر الشاطبي رحمه الله أن من علامات أهل البدع من مسالكهم ماذا، ذكر أنهم ربما قبحوا فتاوى العلماء في أسماء العامة. لماذا؟ لينفرهم عن السنة وأهلها. هل حكم عليهم بالكفر مع أنهم نفروا عن العلماء مو العامة؟ فيجب الانتباه بارك الله فيك الذي يجري في بعض الأوساط، لأن هذا الباب خطير. هذا الباب إيش؟ خطير. كتاب التوحيد كتاب عظيم، يجب أن يفهم هذا الكتاب بفهم أهل العلم الذين هم على الجادة وعلى طريق الاستقامة وعلى منهاج النبوة المعصوم. أما أن تفسر الكلام كيفما تهوى، فتأتي تقول هذا يلزم منه كذا، إذن أنت كذا كذا كذا، التكفير الحاصل كله باللوازم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الصحيح كما تعرفون الحديث، نعم، إلا أن تروا إيش؟ كفرا بواحا عندكم فيه من الله إيش؟ برهان، بواح بين ظاهر واضح، وأنه كفر ليس محل اختلاف، كما شرحنا هذا غير مرة في أكثر من لقاء وفي أكثر من موضع. فانتبه بارك الله فيك، لا تخلط المفاهيم، وصحح فهمك إذا كان عندك مثل هذا الفهم غير المستقيم. وفق الله الجميع لما فيه رضاه، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. سؤال. أذكر بارك الله فيكم قبل أن يعني ننتهي أو ننتقل، درس الأصول الستة كان مقررا في جامع قباء، وجاء تنسيق جديد للوزارة وبرنامج جديد أخبروني به كل سبت بعد المغرب، فانتقل هذا الدرس من جامع قباء حتى لا يتعارض المناشط بارك الله فيكم، ننتقل إلى هذا الجامع في نفس اليوم السبت بعد المغرب، نكمل إن شاء الله درس الأصول الستة هنا حتى ننتهي إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.